زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام، كيف كانت إزرته إلى منتصف ساقيه، وأنها إزرة المؤمن، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم برفع الثوب عن الأرض، وأخبر بأنه لا حظ للكعبين من الإزار. وقلنا الكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق ما بين الساق والقدم، فهذان عظمان من يمين وشمال لا حق للثوب فيهما، لا حق للثوب فيهما كما جاء في الحديث. ونبدأ اليوم إن شاء الله بذكر مشية النبي صلى الله عليه وسلم وجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأداب العظيمة التي وردت في الشمائل المحمدية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، لكن قد تقدم ما يغني عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفى. فقول إذا مشى يتكفى يبين كيف كانت مشيته عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. ومعنى يتكفأ يتمايل إلى قدام، وقيل معناه يرفع القدم من الأرض ثم يضعها، فلا يسحبها على الأرض سحبا كما يفعل الكسالى، وإنما يرفعها ويضعها، يرفعها ويضعها، مشية القوة والجلد والنشاط. ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، وإنما يمشي كأنما ينحط من صبب، أي يرفع رجله في قوة وجلادة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. وذكر حديث أبي هريرة وحديث علي، ثم قال: وهي أعدل المشيات، يعني مشيته عليه الصلاة والسلام، وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حوله يمينا وشمالا حال مشيه. إذا كان يمشي مشي الجمل الأهوج ويتلفت يمين وشمال وهو يمشي، فإنها مشية قبيحة. قال: وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن، كما وصفهم الله بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار، من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى أن الماشي يجهد نفسه خلفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا مهانة، بل مشية أعدل المشيات، بل مشيته أعدل المشيات. إذن في الوقت الذي كانت مشيته على الأرض هونا، فإنه كان يتكفأ، مشيات قوة وجلد ونشاط. قال ابن القيم رحمه الله: والمشيات 10 أنواع، هذه الثلاثة التي تقدمت، مشيت القطعة الواحدة كأنه خشبة محمولة، ومشيت الجمل الأهوج، ومشيت الهون مع الجلد والنشاط والقوة. قال: والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب أيضا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه 3 ومشى 4. والمشية السادسة هي النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، يعني لا يجهده. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، ما كان عندهم دواب تحملهم، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألم المشي الطويل، فأوصاهم بالنسلان. فهذا العدو الخفيف، فهذا الجري الخفيف لا يتعب تعب المشي ولا يجعل النفس تنقطع كتعب الجري الشديد. فهذا النسلان الذي نصحهم به. والسابع مشية الخوزلة، وهي التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتأنثا. والثامن مشية القهقرة، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزاء، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والكبر، وهي التي خسف الله بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه وتكبر وتبختر، فهو لا يزال يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات هي مشية الهون والتكفؤ كما تقدم. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقة لأصحابه، يعني يمشي خلف الجيش يردف الضعيف ويلتقط ما وقع ليرده لصاحبه، ويزجي ويردف ويدعو لهم، كما روى أبو داود رحمه الله في الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله في الباب 20: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق. أرعدت من الفرق، إسناده لا بأس به كما قال ابن حجر رحمه الله وحسنه المنذري، وقال الألباني إسناده قريب من الحسن. قولها قاعد القرفصاء يعني الاحتباء. ما هي جلسة المحتبي؟ أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه، فإذا ينصب الساقين ويدير عليهما الذراعين واليدين، هذه جلسة الاحتباء. وقيل جلسة الرجل المستوفز، وقيل جلسة الرجل على إليتيه القرفصاء. وقولها المتخشع يعني الذي يظهر عليه تمام الخشوع وكماله. وقولها أرعدت يعني أرعبت، دخلها الرعب. وقولها من الفرق يعني من الخوف والهيبة. والمراد أنها رضي الله عنها تعجبت مما حل بها من الهيبة والخوف لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في تمام خشوعه لربه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، جعلت قطع جسد الرجل ترتجف، فجعلت ترعد فرائصه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام، تدل على خوف صاحبها واضطرابه. وقوله هون عليك، يعني هون عليك أمري، وهون عليك كلامي، وهون عليك مصاحبتي، لست بملك، لست من الملوك الذين يرتجف الناس عندهم، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد، وهو اللحم المجفف، اللحم المملح المجفف في الشمس. فيقول: يعني أنا يتيم ابن امرأة كانت فقيرة تأكل اللحم المجفف، أنا لست بملك. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، وتواضعه لربه، وخشوعه له، وهو عمل قلبي لكنه ظهر على هيئته صلى الله عليه وسلم، صار في هيئة المتخشع. وخشوع الإنسان لا يلزم منه التماوت، ولا أن يظهر بمظهر الضعف كما يظن بعض الناس، بل ممكن يكون مهيبا ومتخشعا في ذات الوقت. وفي هذا الحديث عناية المعلم بالمتعلم وتربيته، وأن على المعلم أن يهتم بتسكين جأش، بتسكين ثائرة نفس المتعلم، وعلى المتعلم أن يراعي مواضع النظر من المعلم، وأن يكون اقتداؤه به حاضرا. قال: وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حديث صحيح. عباد بن تميم يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا مضطجعا على قفاه. وهذا يدل على جواز الاستلقاء، فماذا يكون إذن دلالة حديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ يعني الحديث الأول يدل على الجواز، الحديث الثاني في نهي، فكيف نجمع بينهما؟ قال النووي: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة. الآن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وحديث لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ والحديثان كلاهما صحيح، الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. مثال: واحد يلبس ثوبا، يعني هذا القميص الثوب وتحته سراويل طويلة، لو استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، لأنه يلبس السراويل لا تنكشف عورته، لكن واحد لا يلبس سراويل تحت الثوب، لو اضطجع ورفع إحدى الرجلين فوق الأخرى انكشفت عورته. إذا نحمل أحاديث النهي على استلقاء فيه رفع لرجل على الأخرى بحيث تظهر العورة، ونحمل أحاديث الفعل والجواز على حالة لا تنكشف فيها العورة. والواحد أحيانا ممكن يضع إحدى رجليه على الأخرى ممدودة، وممكن ينصب واحدة ويجعل الأخرى فوقها. الحالة الأولى وضع قدم أو رجل فوق الأخرى ما تنكشف العورة غالبا. الحالة الثانية إذا ما كان لا يلبس سراويل مثلا تحت الثوب تنكشف العورة، تنكشف العورة. والحديث فيه جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، وهذا يصلح للمعتكفين. إذا قال المعتكف يجوز أستلقي، وحتى غير المعتكف لو قال ظهري يؤلمني يجوز أستلقي في المسجد، نقول نعم، على أن القاضي عياض رحمه الله قال لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة ونحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا. يعني هذا لم يكن جلسة في درس موعظة مع أصحابه، لعله تعب مرة أو في الاعتكاف مثلا فاستلقى، بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس متربعا أو محتبيا، وكان هذا أكثر جلوسه، وكان يجلس القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وقال النووي ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، والله أعلم. وفي الحديث أن الأجر الوارد لللابث في المسجد لا يختص بالجالس، فقال لو قال واحد أجر اللبث في المسجد هل هو خاص بالجالس؟ يعني لو استلقى توقف الأجر؟ فيقال لا، بل يحصل للمستلقي أيضا، كما نقله ابن حجر عن داودي. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، وفي رواية ونصب ركبتيه، ومعنى الاحتباء كما تقدم جمع ساقيه إلى بطنه. كيف سيجمع الساقين إلى البطن؟ باستخدام اليدين والذراعين سيجمع ساقيه إلى بطنه، فهذا هو الاحتباء، وهو من الجلسات المعروفة عند الأعراب، ولذلك قالوا الاحتباء حيطان العرب، لأن الصحراء ما فيها حيطان، فالاحتباء حيطان العرب، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. على أنه ينبغي الانتباه إلى أن الحديث بهذا اللفظ كان إذا جلس احتبى ضعيف جدا إسناده، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه على هذه الهيئة في وقائع كثيرة، بعضها في الصحيحين وغيرهما، من غير لفظ كان الذي يشير إلى عادة دائمة أو غالبة. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكأة كما قال القاري ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، وقيل ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود الاتكاء، بيان اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تكأة بمعنى اتكاء. وقد قال في الباب الذي يليه باب ما جاء في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغاير بينهما في مراده من كل واحدة، فقال باب ما جاء في تكأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد هذه لاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس، والتي تليها لتوكئه على غير حال المشي. فإذا التكأ اتكاؤه في الجلوس، والاتكاء الباب الذي يليه توكؤه على غيره حين المشي. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. الذين قالوا اتكأ ما يتكأ عليه وأنه كان يستعمل الوسادة، هذا في الحديث. ومتكئا في قال ابن الأثير في النهاية المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه انتهى. فالعامة إذن يطلقون الاتكاء على ماذا؟ واحد يتكئ على جنب، يتكئ على الجنب اليمين أو يتكئ على الجنب الشمال. يقول عامة لا يعرفون الاتكاء إلا في هذا، ولكن في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا يقال عنه متكئ، وبناء عليه يكون التربع اتكاء اتكاء. فالاتكاء اطلق على أكثر من حالة. قوله في الحديث على وسادة وهي المخدة، وعلى يساره أي أن الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها كانت إلى جانبه الأيسر، وهذا معناه أنه كان متكئا على ماذا؟ جنب الأيمن ولا الأيسر؟ طبعا ما يقول حط الوسادة يسار ومتكئ يمين. فإذا كانت الوسادة على شماله معناه أنه متكئ على شقه الأيسر. وصف دقيق، الصحابة وصفوا المشية والاتكاء وكل يعني الأحوال التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، يعرفون هذا نبي وقدوة وأسوة، ولذلك حفظت كل الأوصاف، ولا يمكن يأتي جيل يدقق ويحفظ وينقل مثل الصحابة ما في. وإذا تأملت في النصوص عرفت حرصهم على النقل الدقيق لكل أحواله، استلقاء، مشي، اتكاء، أكل، شرب، دخل الخلاء، كل وصف نقل، عدد الشيب، ما تركوا شيئا إلا نقلوه. الإحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة هذا كان في نفوس الصحابة، مسؤولية تجاه هذا إنه هذا نبي للأمة كلها، ومن حق الأمة بجميع أجيالها أن تعرف شكله ووصفه ومشيه واتكاءه ونومه وقعوده وخطبته كل ما يتعلق بأحواله كأنهم يرونه أمامهم. وقوله على يساره لبيان الواقع، فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا وسارا، فإذا هذا ليس للتقييد. وفي المسند عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه، فبينت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على مرفقه في اتكائه ذلك. وفي الحديث بيان ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتكائه ومشروعية هذه الهيئة وأنها لا تنافي الوقار ولا التواضع. قال المهلب ويجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، وقال وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول وحتى قلنا ليته سكت. فمراده بالحديث وكان متكئا فجلس يعني اهتماما بالأمر الذي سيقوله الآن، الآن سيقوله تعليقا وإضافة مهمة للغاية، ويؤكد على تحريم هذا الشيء ويعظم قبحه. وسبب الاهتمام بهذا أن قول الزور شهادة الزور يقع بها التهاون وتسهل على الناس، لأن الشرك قبيح والعقوق الطبع السليم يصرف عنه، أما الزور فالحوامل عليه كثيرة، عداوة، حسد، أكل مال، الهوى، النفس بسرعة ممكن تقول الزور، لأنه حذر من الشرك وحذر من العقوق. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هل يعني قول الزور إنها أسوأ أو أقبح من الشرك؟ لا، لكن الشرك يعني قبحه واضح، وعقوق الوالدين بالطبع الناس العامة يكرهون العاق، حتى المقصرين والذين عندهم فسق إذا سمع قصة عاق لا حول ولا قوة ما لا يتحملونه، لكن اتكأ لشهادة أجل شهادة الزور لتساهل الناس فيها وسهولة الوقوع فيها وكثرة الأشياء التي تحمل عليها وموافقة هوى النفس والإرادات الفاسدة، فلذلك كان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يريد أن يعظمها ويحذر منها. وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، يعني ليس من هدي الأكل متكئا. وكان ذلك في قصة كما روى البخاري عن أبي جحيفة: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال إعرابي: ما هذه الجلسة؟ جثى على ركبتيه، جلسة متواضعة جدا، ما هذه الجلسة؟ الإعرابي قال: قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ولذلك جلسة التواضع عند نعمة الله إذا حضرت. والحديث: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمرو: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلان. حديث صحيح رواه أبو داود. والظاهر أنه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل، فيأكل قليلا ليتفرغ للشغل، وهذه الهيئة في الجلوس يجلسها أهل العبودية ولا يجلسها الملوك. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله: جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ولما كان الأعراب ربما سبق إلى ذهنهم من كلمة العبد التحقير، ومن كلمة الملك التعظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وهذا رد على الأعرابي لما استغرب من جلسته. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجلوس تواضعا لله، وترجم البخاري باب الأكل متكئا، وروى في حديث أبي جحيفة المذكور. فبقينا الآن ما حكم الأكل متكئا؟ وقلنا: التربع من الاتكاء، أي جلسة فيها تمكن على الأرض من الاتكاء، فما حكم ذلك؟ البخاري عنوان بعنوان فيه علامة استفهام، يعني استفهاما، باب الأكل متكئا يعني ما حكمه؟ لم يجزم به بشيء، لأنه لم يأتي فيه نهي صريح. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، أي صفة فيها جلسة المتمكن. وقيل أن يميل على أحد شقيه الاتكاء، أن يأكل وهو مايل على أحد الشقين، عن هذا لا يناسب تواضع للنعمة. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى بالأرض، يتكئ على اليسرى ويأكل. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. جلسة المستعجل، إذا كانت جلسته صلى الله عليه وسلم عند الأكل جلسة المستعجل، وليست جلسة المتمكن الذي يريد الزيادة كما نفعل نحن إذا جلسنا في الغالب. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنسا يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن. وعند مسلم عن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز، يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا. فالمقصود بالإقعاء والاستيفاز الجلوس على وركيه غير متمكن، كما ذكره ابن حجر رحمه الله: جلسة المستعجل، إذن جلسة المشغول، جلسة الذي يريد أن يقوم ينطلق، وليس جلسة المتمكن المطمئن في المكان. وأشار الفيروزبادي في القاموس إلى أن هذا الحديث يشمل كل أنواع الاتكاء، سواء كان متربعا متمكنا أو كان متكئا بأي طريقة كان مائلا على الشق. والمقصود أنه كان يستوفز. وقال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أكل متكئا، وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء. فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على جنب، إذا واحد اتكى على جنب يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وتميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: آكل كما يأكل العبد، وكان يأكل وهو مقعن. ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه. يضع بطن قدمه اليسرى، بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، وهذه الجلسة جلسة تواضع وأدب بين يدي الطعام واحتراما للنعمة، وهي أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية، وأجود ما اقتدى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الإزدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. فإذا صار يميل انعصرت المعدة بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: واختلف السلف في حكم الأكل متكيا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصل مأخوذ من ملوك العجم. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. مثل واحد مثلا في رجله شيء كسر جبس، ما يمكن أن يمد رجله ويتكئ ويأكل، فلا مانع. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وممن صرح بالكراهة الإمام النووي، وترجم على ذلك في رياض الصالحين باب كراهية الأكل متكيا. إذن الاتكاء يحمل على التربع، الاحتكاء يحمل على التمكن من المكان والجلوس على وطاء مثلا فرشة تحتك وانت تأكل، الاتكاء يحمل على الاتكاء على وسادة، الاتكاء يحمل على الميل على أحد الشقين، كل ذلك اتكاء. إني لا أكل متكئا، إذن ليست هذه من جلسات المستحبة عند الأكل. جلسة المتوفز، جلسة المنتصب المعتدل الذي ينزل الطعام إلى معدته بشكل مستقيم سلس سهل، هذا هو الوضع الصحي للطعام. إذا نصبت اليمنى وجلست على اليسرى كذلك. وأيضا قال الحافظ: وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيد السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. إذن الركبتين على الأرض وظهور القدمين من وراء منصوبة، هذه طريقة. أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، هذه طريقة أخرى. أي جلسة فيها هيئة المستوفز المستعجل ليست جلسة المطمئن فهذه طيبة. واختلف في علة الكراهة في قضية الاتكاء، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك تشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب وقضية عصر المعدة وعدم نزول الطعام بشكل سهل. وأخيرا فإن الباب التالي لهذا الباب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه المؤلف إلا حديثا واحدا ضعيفا كما بينه الشيخ الألباني. وسبقت الإشارة إلى أن مراده بذلك اتكاؤه صلى الله عليه وسلم على غيره عند المشي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.